سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات ويتوبوا إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بتوفيق الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الخامس عشر من لقاءات هذه السلسلة المنهجية المباركة. وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين على التوالي مع قواعد العدل التي يحاسب الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة، ثم تعرفنا على أول أمة يحاسبها الله جل وعلا، وعلى أول من يقضي الله بينهم يوم القيامة، وعلى أول ما سيحاسب وما سيسأل عنه العبد بين يدي الرب جل وعلا. ونحن اليوم بإذن الله تعالى لازلنا مع الناس في ساحة الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسأل العبد بعد الصلاة عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه الأربع هي موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا السؤال عن العمر. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الله عز وجل سيسأل العبد في ساحة الحساب، ولازلنا مع الناس في هذه الساحة، وقد تحتاج ساحة الحساب منا إلى لقاءين مقبلين كذلك بإذن الله جل وعلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. إن الله يسأل العبد في ساحة الحساب عن كل ما قدم في هذه الحياة. قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل صغيرة وكبيرة فطرت عليك في كتاب عند ربي لا يضل، قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الله سبحانه سيسأل العبد بعد الصلاة عن أربع، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني في معجمه الكبير والصغير والخطيب في التاريخ، وصحح الحديث شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أسألك بالله أن تتدبرها لتسألها لنفسك الآن قبل أن تسأل بين يدي الملك جل وعلا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أولا السؤال عن العمر. إخوتاه، العمر هو البضاعة ورأس المال، فمن ضاعت بضاعته وانتهى رأس ماله دون أن يحقق الربح فهو من الخاسرين. العمر هو البضاعة ورأس المال، فمن ضاعت بضاعته وانتهى رأس ماله ولم يحقق أي ربح فهو من الخاسرين. هل حسبت أن هذا العمر وأن هذه الأيام وأن هذه السنوات التي تمضي ونحن لا ندري ولا نشعر، هل حسبت أن الله جل وعلا لن يسألنا عن هذا العمر، عن هذه الأيام والسنوات؟ لا والله. تدبر قول رب الأرض والسماوات وهو يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يبعثهم للوقوف بين يديه للسؤال عما قدموه وعما فعلوه، للسؤال عن القليل وعن الكثير وعن الصغير وعن الكبير. أيها المسلم، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل. العمر يجري، العمر يولي، ستسأل عن كل ساعة، ستسأل عن كل يوم، ستسأل عن كل أسبوع، ستسأل عن كل سنة، ستسأل عن عمرك كله فيما أفنيت هذا العمر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإن مضى يوم مضى بعضك، وإن مضى بعضك مضى كله. إنما أنت أيام، إن مضى منك يوم مضى منك بعض عمرك، وإن مضى منك بعض عمرك سيمضي عمرك كله. ولذا كان الحسن رحمه الله يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي بلسان الحال ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. العمر يجري، العمر هو البضاعة الحقيقية، العمر هو رأس المال. ووالله ما منحنا هذه البضاعة الكريمة للهوى وللعب وللملذات وللشهوات. والله ما للعب خلقنا، بل خلقنا الله لغاية كريمة ولغاية عظيمة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي خلق الله لها الخلق. ما خلقنا الله لنضيع الأعمار أمام المسلسلات وأمام المباريات وأمام الأفلام وأمام هذا العبث واللهو الذي تحول في حياة هذه الأمة المسكينة إلى جد. ما خلقنا الله لذلك. ومن أجمل ما قيل في قول الله تعالى في حق نبي الله يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. قال جمهور المفسرين: أي آتاه الله الحكمة وهو طفل صغير. فذهب إليه بعض أترابه يوما من زملائه قبل أن يوحي الله إليه بالنبوة، فقالوا: يا يحيى هيا بنا لنلعب. فقال يحيى وهو الطفل الصغير: والله ما للعب خلقنا، والله ما خلقنا للعب، والله ما خلقنا للهو والعبث، والله ما خلقنا لنضيع الأعمار أمام هذا اللهو، أمام هذه المسلسلات والمباريات والأفلام. فإن جل الأمة الآن يقضي جل الليل بل وجل العمر أمام التلفاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يمضي عمرك وأنت لا تدري، اعلم بأنك ستسأل عن هذه الساعات وستسأل عن هذا العمر. وتذكر يا من يمضي عمرك وأنت في غفلة، تذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. تذكر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، أنه أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب. ما أحوجنا ورب الكعبة لهذه الكلمات. إننا نعيش عصرا طغى فيه حب الشهوات وحب الملذات وحب الدنيا. فإن كثيرا من الناس الآن يذكر بقول الله فلا يتذكر، ويذكر بحديث رسول الله فلا يتحرك قلبه، وكأن القلوب قد تحولت إلى حجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم ارزقنا التفكر في آلائك ونعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تذكر وصية النبي الكريم لابن عمر: يا ابن عمر، هكذا يقول المصطفى: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب حتما وإن طالت غربته سيرجع إلى وطنه، وعابر السبيل حتما وإن طال سفره سيعود إلى بلده وأهله. كن في الدنيا عبد الله، كن في الدنيا أخي في الله كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أعلم أننا جميعا نحفظ هذا، لكن قل من يتدبر هذا، قل من ينام كل ليلة على فراشه وهو يقول لأهله: أستودعكم الله بلسان الحال والقال واليقين، وهو يعلم يقينا أنه ربما لا يرى أهله وأولاده في الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قيل لإبراهيم بن أدهم طيب الله ثراه: يا إبراهيم، كيف وجدت الزهد في الدنيا؟ بما وجدت الزهد في الدنيا؟ بما حققت الزهد في الدنيا؟ فقال إبراهيم: بثلاثة أشياء. قيل: ما هي؟ قال إبراهيم: تدبر معي. قال: رأيت القبر موحشا وليس معي مؤمن. أين مالك؟ وأين منصبك؟ وأين أولادك وأحبابك في القبر؟ سيمضي الكل ويتركك الكل بين يدي الرب سبحانه. قال: رأيت القبر موحشا وليس معي مؤمن، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا وليس معي من يدافع عني. رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا وليس معي من يدافع عني. أيها الأحبة الكرام، الدنيا كلها إلى زوال، والعمر كله إلى فناء، ويوم أن نام السلطان الفاتح محمد ابن محمود ابن ملك شاه، لما نام على فراش الموت وكان من السلاطين الأثرياء الأغنياء، قال: اعرضوا علي كل ما أملك من الجواري والغلمان والجواهر والأموال والنساء، بل وليخرج الجند جميعا. فوعلى على فراش الموت أراد أن ينظر إلى سلطانه وإلى ملكه وإلى جواهره وزخارفه وجواريه ونسائه وغلمانه، فخرج الجيش عن بكرة أبيه يحمل الجيش الجواهر واللآلئ والأموال، وخرجت الجواري وخرج الغلمان والنساء. فنظر السلطان إلى هذا الملك العظيم وبكى وقال: والله والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به، والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به. ثم نظر إلى جنوده وقال: أما هؤلاء والله لا يستطيعون أن يزيدوا في عمري ساعة. فأجهش بالبكاء وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وهذا أخوه هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: هارون، أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله تعالى. لما نام على فراش الموت بكى هارون وقال لإخوانه: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينته الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهٍ تلعب. والروح منحة اودعتها تتردها بالرغم منك وتسلب. وبرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لن تتحرك قدمك يوم القيامة إلا إذا سألك الله عن عمرك. انتبه يا من تقضي الليل كله أمام المسلسلات والأفلام الدائرة. انتبه يا من تقضي جل عمرك في اللهو والعبث في غير خير للدنيا أو خير للآخرة. انتبه وإياك أن تتغافل بعد اليوم عن هذه البضاعة وعن رأس المال الحقيقي الذي تملكه ألا وهو عمرك. فإن كل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك إلى الله يوما. قال لقمان الحكيم لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. ولقي الفضيل بن عياض رجلا فقال الفضيل للرجل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال الفضيل إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل هل عرفت معناها؟ قال نعم عرفت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. قال الفضيل يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فبكى الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال أن تتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. عن عمره فيما أفناه. ثانيا عن علمه ماذا عمل به. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ستسأل عن كل كلمة استمعت إليها في خطبة جمعة أو في محاضرة أو قرأتها في كتاب. ستسأل عن علمك الذي تعلم ماذا عملت به. منذ متى ونحن نسمع عن الله؟ منذ متى ونحن نسمع عن رسول الله؟ ومع ذلك سترى البون شاسعا بين القول والعمل، وسترى فجوة خطيرة بين القول والعمل. وهذه الفجوة سبب من أسباب النفاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أسأل الله أن يرزقني وأن يرزقكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة الكرام، العلم أغلى ما يطلب في هذه الحياة بلا شك ولا نزاع. إن أغلى ما يطلب في الدنيا هو العلم. فلا سبيل إلى معرفة الله ولا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي، إلا أن تتعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: العلم يبذل له المال، العلم يبذل له العمر، العلم يبذل له الوقت كله، فإن أغلى ما يضحى له هو العلم. ولم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى آمرا نبيه المصطفى: وقل رب زدني علما. ورفع الله قدر أهل العلم فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وحسنه شيخنا الألباني بمجلس واحده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من آتاه الله العلم آتاه الحظ الوافر وآتاه الخير كله، فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم هو الذي ينفعك بعد موتك. يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وكما في صحيح البخاري: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ولكن والأحاديث في هذا الباب كثيرة رددناها مرارا وتكرارا، لكن هذا العلم إن لم يحرق قلبك وجوارحك للعمل ولخشية الله ولتقوى الله فلا خير فيه ولا بركة له. ما ثمرة العلم إن لم يورثك العمل؟ ما ثمرة العلم إن لم يقربنا من الله سبحانه؟ ما ثمرة هذه المحاضرات؟ ما ثمرة هذه الخطب التي تخلع القلوب إن لم تعبد هذه الخطب وهذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذا العلم؟ إن لم يعبد هذا العلم القلوب لرب الأرض والسماوات، إن لم يورثنا هذا العلم خشية الله، إن لم يورثنا هذا العلم تقوى الله، إن لم يورثنا هذا العلم حب السنة وبغض البدعة وبغض البدعة، ما ثمرة العلم؟ يقول الشاطبي في كتابه القيم الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. لذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث زيد بن أرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه، والأثر يصح موقوفا على أبي الدرداء ولا يصح مرفوعا، قال أبو الدرداء: إنني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الدراية، ولكن العلم الحقيقي هو الذي يورثك خشية الله، هو الذي يورثك العمل. قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقاء يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. لذا قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وقال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله. اللهم سلم سلم. كم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله لا تجاوز القراءة حنجرته او طرقوته والعياذ بالله. فسوف تسأل عن كل كلمة عن علمك، ماذا عملت به، ماذا عملت فيه، هل تعلمت لله، هل عملت بالعمل، هل علمت للسمعة، هل علمت للشهرة، هل علمت للرياء. ستسأل عن كل كلمة. فمن محاضرة، ما من محاضرة، وما من خطبة، وما من درس علم، وما من موعظة، وما من شريط، وما من كتاب، ما من كلمة تعرفت عليها عبد الله إلا سيسألك الله عنها. سيقول لك ربك: لقد أقمت عليك الحجة على لسان عبدي فلان، فماذا عملت بهذا العلم؟ والله إن الواقع لأليم، والله إن الواقع لمرير. فإننا نرى كما هائلة من المحاضرات والدروس، ونرى كما هائلة من المراجع والمجلدات والكتب، ومع ذلك نرى بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين هذا المنهج النظري وبين هذا الواقع العملي. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، فإن هذه الفجوة تبذر بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. ثالثا: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن مالك. المال نعمة من أعظم النعم، المال زينة الحياة الدنيا مع الأولاد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولاحظ أن الله قدم في هذه الآية المال على الأولاد، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال زينة، المال نعمة عظيمة، ولكن تدبر معي: لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عرف الغاية من المال، فما أكرمه من نعمة إن حركته أيدي الصالحين والشرفاء. المال نعمة لا يعرف قدرها إلا صالح تقي عرف الغاية من المال، وعرف الوظيفة للمال، وعرف أن المال ظل زائل، وعرف أن المال عارية مسترجعة. المال نعمة من الله بها عليك، وزينة زينك الله بها، ولكن انتبه، سوف تسأل عن هذا المال كله: من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال. سؤالان يملأان القلب بالخوف والوجل، ويجعلان العبد يسأل نفسه ألف مرة قبل أن يحصل جنيها واحدة. من أين ستحصل؟ من الربا؟ من الرشوة؟ من الحرام؟ من أكل أموال الناس بالباطل؟ من أين ستحصل هذا المال؟ يا من تتاجر في الحرام، في المخدرات، لتحرق قلوب أبنائنا وبناتنا، ولا هم لك إلا أن تجمع المال. يا من تتاجر في الربا، يا من تأكل أموال اليتامى، يا من تأكل من الرشاوى، يا من تأكل أموال الناس بالباطل. تدبر الآن وحاسب نفسك الآن، وقف مع نفسك وقفة صدق الآن، وطهر مالك كله قبل أن تسأل بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى عن كل جنيه. من أين جئت به؟ من أين لك هذا المال؟ من أين لك هذا الرزق وفيما أنفق؟ فالمال نعمة إذا حركته أيدي الصالحين والشرفاء. المال منحة لمؤمن تقي عرف الغاية منه وعرف الوظيفة لهذا المال. لذا يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ينفق المال ويعلم أن المال رزق الله وأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. لذا تدبر معي أخي الكريم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث أبي كبشة الأنماري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. تدبر كلام النبي: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم ارزقنا المال والعلم، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه أي في المال والعلم حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من الخيرات والمشروعات التي تنفع الأمة. يقول النبي: فهو بنيته فأجرهما سواء. أيها الفقير، يا من من الله عليك بالعلم والفهم والعقل، صحح النية وسل الله بصدق أن لو رزقك مالا لعملت كذا وكذا وكذا من أعمال البر والخير. يقول المصطفى: فأنت بصدق نيتك كمن عمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد، هذا هو العبد الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، ينفق ماله في اللهو والعبث والباطل، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من اللهو والمعاصي، لسافرت إلى بنكوك ومدريد وانشغلت باللهو والملذات والشهوات والمعاصي. يقول المصطفى: فهو بنيته فوزرهما سواء. المال لا يصبح نعمة إلا إذا كان في يد صالحة تعرف الغاية منه. لذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أن المال هو ما قدمت لدين الله، هو ما بدلت لله جل وعلا، وأن المال الذي ستتركه ليس مالا لك وإنما هو مال ورثتك. قال النبي كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيكم، كما في صحيح البخاري: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. لذا يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير يقول ابن آدم مالي مالي الأموال والعمارات والسيارات والدولارات مالي مالي. وترى الإنسان منتشيا منتفخا بماله، إن أودع في البنك مبلغا من المال لا يستطيع